بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة في مسجد محمد حاضر السعيدي في الجهراء بدولة الكويت في شهر جماد الآخرة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
قد ذكرنا في درسنا الماضي صفة نزول الله سبحانه وتعالى، ذكرنا أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل وأنها من الصفات الفعلية، وأنه قد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن الحديث في نزول الله سبحانه وتعالى من الأحاديث المتواترة، واتفق أهل السنة وأهل العلم على أن الأحاديث في صفة النزول مستفيضة ومشهورة. وذكرنا أنه قد خالف في هذه المسألة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم ونهجهم، وأنهم فسروا النزول بنزول الرحمة أو نزول الأمر أو نزول الملك، وقالوا ذلك مجازا، وهذا تحريف من هؤلاء المعطلة، وهو باطل من وجوه. توقفنا عند الرد على أهل التعطيل في هذه المسألة، وهو باطل من وجوه. الوجه الأول أن ذلك خلاف ظاهر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله عز وجل، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الوجه الثاني أن الأصل هو عدم التقدير والحذف، الأصل هو عدم التقدير والحذف. الوجه الثالث أنه قد جاء في حديث النزول من يدعوني فأستجيب له، فهل القائل من يدعوني هو أمره سبحانه وتعالى أو رحمته أو هو ملك؟ فهذا مما لا يعقل أن يكون القائل هو غير الله سبحانه وتعالى. كذلك الوجه الرابع في قوله من يدعوني، إذا قلنا إن المقصود بذلك الرحمة فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا تدعى، بل قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل إجماع أهل العلم على أن دعاء الصفة شرك بالله عز وجل. الوجه الخامس أنه قد حدد في نزول الرب عز وجل الثلث الأخير من الليل، ولو كان أمره أو رحمته سبحانه وتعالى لم يحدد ذلك بثلث الليل الأخير، فإن أمره ورحمته ينزلان في كل وقت. ولكن هنا إشكال، لو قال المعطلة هو نزول أمر خاص أو رحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون في كل وقت. لو قال المعطلة جوابا على الوجه الأخير، لو قالوا هو نزول أمر خاص أو رحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أن ذلك لا فائدة منه، فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا، حتى يخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبلا شك أن قول المعطلة في تحريفهم لصفة النزول أن ذلك قول باطل. كذلك في إثبات صفة النزول الرد على المعطلة الذين قالوا إن الله في كل مكان بذاته، فيه الرد على المعطلة في إثبات صفة النزول، فيه الرد على المعطلة الذين قالوا إن الله عز وجل في كل مكان بذاته، فلو كان كذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. وهنا أمر مهم في هذا الباب، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، بماذا فكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هل فكر الصحابة كيف ينزل وكيف يصعد، أو فكروا رضي الله عنهم كيف يستغلون هذا الوقت في الدعاء والسؤال والاستغفار؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك ولم يفكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فكر فيه المعطلة من صرف اللفظ عن ظاهره، حتى حرفوا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفكروا فيما فكر فيه هؤلاء المعطلة، ولم يقولوا كما قالوا، وإنما فكروا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي استغلال هذا الوقت في طاعة الله عز وجل، وهذا هو فضلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهو فضلهم على الخلف وعلى هؤلاء الذين قد حرفوا نصوص القرآن والسنة. لذلك أهل السنة لما يذكرون مثل هذه الصفات، كذلك مثلا صفة السمع أو صفة البصر، فإنهم يذكرون كذلك بعد إثباتهم أن الله سميع وله سمع، وأن الله بصير وله بصر، كذلك يذكرون أثر هذه الصفة على المتعبد وأثر هذه الصفة على المكلف. فإذا كان العبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه، وأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، وأن الله سبحانه وتعالى يبصره، فإنه سيكون في إقبال على الله سبحانه وتعالى، وسيكون في مجانبة للشبهات أو الشهوات. وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله عز وجل يذكر لنا دائما هذا في العقيدة الواسطية، ويربي الطالب على أنه يأخذ مع إثبات الصفة كذلك يأخذ أثر هذه الصفة على من؟ على المسلم. لا نأخذ في الإثبات فقط أن الله سميع وله سمع، وأن الله بصير وله بصر، فهذه بلا شك أنه من عقائد أهل السنة. كذلك ما يترتب في إثبات هذه الأسماء والصفات على العبد في سلوكه وفي مراقبته لله سبحانه وتعالى. لذلك من كان على عقيدة سلفية كان لله أطوع، وكان لله أكثر طاعة وقربة لله عز وجل. وقد كان يحكي لنا دائما رحمه الله عز وجل مثالا في مراقبة العبد لربه عز وجل. كان يقول رحمه الله: تجد الرجلين في صف واحد في الصلاة، وراء إمام واحد في صلاة واحدة وقراءة واحدة، والمنكب بالمنكب والعقب بالعقب، ولكن بينهما ما بين السماء والأرض، فأحدهما مقبل على الله عز وجل متدبر الآيات التي يقرأها الإمام، خاشع خاضع لله سبحانه وتعالى، مراقب لربه عز وجل، والآخر لاهي، إما في دنيا أو في عقار أو في أولاد أو في زوجات أو في أي أمور من الأمور الملهية عن الخشوع في صلاته. مع أن يا إخواني المنكب بماذا؟ بالمنكب، والعقب بالعقب، وهم في صف واحد وفي صلاة واحدة وركوع وهيئات واحدة، ولكن بينهما ما بين السماء والأرض. فهذا الذي يجعل الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى في طاعاته، مراقبا لله سبحانه وتعالى في تقرباته، تحقيق مثل هذه العقيدة الصحيحة، مثل هذه العقيدة الأثرية، فإنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى طائعا لله عز وجل، وإن حصل منه زلل فإن رجوعه سريع، ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى مبكرا. فالشاهد أن مثل هذه الصفات تورث في العبد مثل هذه التعبدات، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فلا يضيع وقته إلا فيما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: إن لم تكن في هذا الوقت مصلية فلتكن مستغفرة، وبالأسحار هم يستغفرون. إن لم تكن في هذا الوقت قائما لله سبحانه وتعالى، راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، خاشعا خائضا، خاشعا خاضعا، فلتكن مستغفرا وداعيا الله عز وجل. وهذا هو المنبغي على المسلمين، أن لا يضيعوا هذا الوقت. لذلك كان بعض السلف يطرق الباب على أخيه في الثلث الأخير من الليل، فإذا وجده نائم قال: وهل هذا الوقت ينام فيه أهل الإيمان؟ وهل هذا الوقت ينام فيه أهل الإيمان؟ هذا الأمر كان مستغرب، ولكن لأننا في زماننا نكثر السهرة في، لا أقول في الطاعات بل في المباحات، بل في بعض الأحيان بعض الناس يكثر السهرة فيما حرم الله سبحانه وتعالى، إما نظر محرم أو سماع محرم أو له محرم أو في كلام محرم، ثم إذا جاء عند نزول الله سبحانه وتعالى كان هذا العبد نائما، بل كان نائما إلى أن تخرج أو تطلع الشمس عياذا بالله. فالشاهد أن مثل هذه العقائد السلفية تورث في العبد الطاعة، وتورث في العبد الإقبال على الله سبحانه وتعالى، حتى وإن عصى فإنه في معصيته على وجل. الذي درس العقيدة الصحيحة ودرس مثل هذه العقائد الصحيحة، حتى وإن غلبه الشيطان وعصى الرحمن فإنه في أثناء معصيته يكون على وجل، لأنه ضعف فقط، ليس كالذي لم يدرس مثل هذه العقائد فإن هذا الأمر ليس على باله، فقد يطمئن بماذا؟ بمعصيته. أما الذي درس هذه العقائد من فضل العقيدة السلفية حتى في أثناء المعصية، إذا غلبك الشيطان تكون على وجل من رؤية الرحمن، وهذا من فضائل هذه العقيدة الأثرية. ليس كعقائد الأشاعرة الذين أخلوا هذه المعاني من هذه الصفات وهذه الأسماء، ليس كعقائد الجهمية والمعتزلة. لذا الجهمية جبرية، الأشاعرة جبرية، والجبر عندهم يجعلهم أنهم مجبورون على فعل المعاصي، وكذلك ما يكون عندهم في باب الإيمان أنهم مرجئة. فإنهم لما كان عندهم في عقائدهم هذه المسائل غير موجودة، سلكوا طريق التصوف. لذا تجد في تراجم هؤلاء ما تريد العقيدة صوفي ماذا؟ السلوك. أشعري العقيدة، صوفي الطريقة، لأنه لا يجد التربية ولا يجد الإقبال على الله سبحانه وتعالى في عقيدته الأشعرية، فيضطر إلى عقيدة أخرى، ثم حتى في اضطراره إلى العقيدة الأخرى ذهب إلى عقيدة ماذا؟ فاسدة. فكان الأمر أسهل من ذلك، أن يسلك طريقة السلف، أن يسلك طريقة أهل السنة، فإن فيها إثبات الأسماء، إثبات الصفات، إثبات أثر ذلك على المكلف، وكل خير في اتباع سلفنا الصالح. فهذا ما يقال في باب نزول الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي قد وقفنا عنده في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك ذكر الإمام رحمه الله عز وجل رؤية الله عز وجل، ذكر رحمه الله رؤية الله عز وجل، وأن أهل السنة يعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله في القيامة دون الدنيا. رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة في أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه الآيات كلها تدل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. والمصنف رحمه الله عز وجل ذكر آية واحدة، ألا وهي: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله تعالى وجوه، أي وجوه المؤمنين. يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة بالضاد من النظارة، وهي البهاء والحسن، أي ناعمة غضة مضيئة مشرقة. فوجوه أهل الإيمان ناظرة بهية حسنة مضيئة مشرقة، وذلك لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. إلى ربها، أي إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو خالقها. ناظرة، أي تنظر إليه سبحانه وتعالى بأبصارها، كما تواتر بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه العلماء والصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة، واتفق على ذلك أمة الإسلام. فالشاهد من هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والمعتزلة نفت رؤية الله عز وجل، لما؟ بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرأي. قالوا: وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. وهذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا المقصود بهذا يعني منتظرة لثواب الله، المقصود من هذه الآية يعني منتظرة لثواب الله، فالتقدير ثواب ربها منتظرة. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وهو من علماء السنة الأثريين السلفيين في مصر رحمه الله عز وجل، قال عن تحريف المعتزلة، قال: فهو تأويل مضحك، قال: فهو تأويل مضحك. والعلامة محمد خليل هراس كان في بادئ الأمر على العقيدة الأشعرية، ثم بعد ذلك أراد أن يؤلف كتابا في الرد على ابن تيمية رحمه الله عز وجل، فلما انتهى من كتب ابن تيمية ألف كتابا آخر وسماه ابن تيمية السلفي، ألف كتابا آخر وسماه ابن تيمية السلفي، فخرج من العقيدة الأشعرية إلى العقيدة السلفية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما قرأه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو من أعلم المشايخ في العقيدة الأشعرية. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يثني عليه كثيرا لما كان يشرح لنا العقيدة الواسطية، ويذكر هذا الأمر من أن محمد خليل هراس رحمه الله كان في بادئ الأمر على عقيدة الأشاعرة، ثم أراد الرد على ابن تيمية رحمه الله، فلما قرأ كتب ابن تيمية ألف كتابا آخر ألا وهو ابن تيمية السلفي، ورجع إلى العقيدة السلفية. والشيخ محمد خليل هراس له شرح ماتع على العقيدة الواسطية، فليحرص الطالب على هذا الشرح. وشروح العقيدة الواسطية كثيرة، ومن أهمها شرح الشيخ محمد خليل هراس وشرح الشيخ الرشيد رحمه الله، تنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية، هو شرح مهم جدا لطالب العلم، ولا والمنبغي على طالب علم العقيدة أن يقتني هذا الشرح. التنبيهات للشيخ عبد العزيز الرشيد مهم جدا أن يقتني كتاب الشيخ رحمه الله في شرحه على العقيدة الواسطية. في تحريف المعتزلة هذا الأمر، وأنهم قالوا أي منتظرة ثواب الله، هو باطل من وجوه. وجه الأول: الأصل عدم التقدير والحذف. وجه الثاني: لا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، لأنه معدى بإلى إلى ربها. لا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، لأنه معدى بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. وجه الثالث: الانتظار لا يليق في دار القرار، الانتظار لا يليق في دار القرار، فإن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، فكيف ينتظرون ماذا؟ ثواب الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا يليق في دار القرار. وجه الرابع: ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية موضع النظر، وهو الوجه، فدل ذلك على أن الرؤية رؤية العين، فدل ذلك على أن الرؤية رؤية العين. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة برؤية الله عز وجل، كما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والسلف رحمهم الله أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: نؤمن بها ونعلم أنها حق أحاديث الرؤية. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: نؤمن بها ونعلم أنها حق أحاديث الرؤية، ونؤمن بأن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. وأحاديث الرؤية متواترة، لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. قال الحافظ ابن حجر: مما تواتر حديث من كذب، يعني الحديث الذي جاء من كذب عليه متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن راهويه: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤيا ما هن؟ فقال: رواها. وهذا الأمر حجة على كل مخالف الذي يرد أحاديث الصفات. قال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن راهويه: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ فقال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، وذكر أشياء، فإن يكونوا في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال: شفاك الله كما شفيتني. قال له: شفاك الله كما شفيتني. وأما أهل البدع فإنك لو تقرأ أهل البدع آيات الصفات على أهل البدع آيات الصفات فإنه لمرض قلوبهم لا يحصل لهم الشفاء. ومن أنكر الرؤية كافر بالله عز وجل وليس هو من أهل الإيمان. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه رحمه الله عز وجل كتاب التوحيد: إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. قال ابن خزيمة رحمه الله: إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون رب خالقهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي، والجهمي كافر. من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي، والجهمي كافر. ذلك اتفق العلماء على أن الجهمية ليست داخلة في 72 فرقة، لأنهم ليسوا على من أمة الإسلام، ليسوا من أمة الإسلام. وعن المزني، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى ذكره المصنف: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المزني: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه الآية ذكرها المصنف، قال الشافعي رحمه الله: فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال محمد بن عبد الحكم ابن عبد الله ابن الحكم: سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن الرؤيا، فقال: يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. قال إسماعيل رحمه الله: وقال في الكفار، أي أن الكفار ماذا؟ محجوبون. فدل من ذلك على أن هذا الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى. والجهمية والمعتزلة يزعمون أنه لا يرى الله يوم القيامة، فمن أنكر الرؤية قال الأوزاعي رحمه الله عز وجل: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده الله تعالى أولياءه. فالذي أنكر الرؤية هو معرض لأن يحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. فقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا، فقال: تمر بلا كيف، تمر بلا كيف. وقال سفيان بن عيينة: من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي. وهنا ألفت إلى لفتة دقيقة في العقيدة الواسطية، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية سرد في أول العقيدة الآيات في ماذا؟ في الصفات. ثم بعد ذلك سرد الأحاديث في الصفات. فكان رحمه الله عز وجل آخر صفة ذكرها في الآيات في إثبات الصفات صفة ماذا؟ الرؤية. وكذلك لما ذكر الأحاديث كان آخر صفة في الأحاديث صفة الرؤية. فكأنه يشير رحمه الله عز وجل أن من اعتقد ما سبق من الصفات هو من أهل الإيمان الذين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا من بديع ترتيبه رحمه الله، سرد الآيات في العلو، في القرب، في النزول، في الأحاديث في النزول، ثم لما جاء هنا وهنا ذكر آخر صفة ماذا؟ صفة الرؤية. وذكر في الأحاديث آخر صفة صفة الرؤية. وهذه والله أعلم لأمر أراده شيخ الإسلام أن يقول لقارئ العقيدة الواسطية: إن اعتقدت ما سبق من الصفات واعتقدت في الآيات واعتقدت ما سبق في الآحاد من الصفات فأنت من أهل الرؤية، وإن جحدت أو أنكرت فمن جحد صفة فبإجماع أهل العلم هو كافر بالله سبحانه وتعالى، فيكون ليس من أهل الرؤية. وهذا من بديع ترتيبه رحمه الله. والعلماء رحمهم الله عز وجل لهم في هذا الباب دقائق كثيرة في ثنايا التأليف، فإنهم كانوا عندهم إبداع في التأليف. مثال ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، آخر باب من كتاب التوحيد ما هو؟ وما قدر الله حق قدره. فكأنه يشير رحمه الله عز وجل: يا قارئ كتاب التوحيد، إن أخذت بكتاب التوحيد وبفضائل التوحيد وتركت نواقض التوحيد ونواقص التوحيد كنت من الذين قد قدروا الله حق قدره. وأما إذا لم تأخذ بما قد سبق في تلك الأبواب فإنك وما قدر الله حق قدره. فكان ذلك أيضا من بديع ماذا؟ من بديع التأليف. كذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر العقيدة في آخر ثلاث الأصول ذكر أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ماذا؟ مبشرين ومنذرين. فيشير رحمه الله إلى أنه ما سبق في الكتاب من البشارة بالتوحيد والنذارة من الشرك هي دعوة الرسل، هي دعوة الرسل، والواجب عليك اتباع دعوة الرسل. وقد ذكرت شيئا من ذلك في شرحي على العقيدة الواسطية وشرحي على ذات الأصول. والعلماء رحمهم الله عز وجل يهتمون بمثل هذه الدقائق ومثل هذه الأمور. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ورحم الله الأئمة الأعلام. كذلك هنا أبو بكر الإسماعيلي لما ذكر جملة من الصفات ختمها بصفة ماذا؟ الرؤيا أيضا. فكأن ذلك إشارات منهم رحمهم الله إلى أنك يا عبد الله كن على العقيدة الصحيحة في هذه الأبواب، فإذا كنت كذلك كان لك هذه الثمرة العظيمة التي لا فوز أعظم من رؤية الله، من رؤية الله عز وجل. والناس في رؤية الله وعدمها طرفان ووسط، فقسم غلا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة هم الصوفية ومن سار على طريقتهم، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم، ووفق الله أهل السنة وهداهم إلى أنهم أثبتوها في الآخرة، وذلك بحسب ما تواتر عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وجاء في القرآن عن الله عز وجل. ثم انتقل المصنف رحمه الله عز وجل إلى باب عظيم، ألا وهو باب الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته زاد إيمانه ممن هو دونه في الطاعة. وهذا الباب باب مهم جدا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في جامع العلوم والحكم: وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا مرقت الخوارج بسبب هذه المسائل. قول المعتزلة في الإيمان وفي التكفير سبب هذه المسألة، قول المرجئة ومن سار على طريقة المرجئة بأصنافهم، وكذلك أهل التحلل والانحلال إنما من أجل هذه المسائل. ذلك قال ابن رجب رحمه الله: حصل سفك الدماء من أجل هذه المسائل، حصل الموالاة لأعداء الله والبراءة من أهل الإيمان سبب هذه المسألة. لذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كما يذكر ذلك الشيخ ابن قاسم رحمه الله أنه بنى ثلاث الأصول على ثلاث مسائل: على توحيد الربوبية والإلهية والولاء والبراءة، على هذه المسائل الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وعلى الولاء والبراء. ذلك ما يكون من التكفير، ثم بعد التكفير يكون القتل وسفك الدماء، لأنهم قد ظلوا في مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق. لذلك قال ابن رجب: مسائل عظيمة جدا. وقال: فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار والاختلاف في مسمياتها، أول اختلاف وقع في هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. لذلك مر خارجي على سعد بن أبي وقاص قال: أنت من أئمة الكفر. قال: كذبت أنا من الذين قاتلوا أئمة الكفر. قال خارجي لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: أنت من أئمة الكفر. قال: كذبت، أنا ممن قاتل أئمة الكفر. لما الخوارج أخرجوا الصحابة الكرام من الإسلام وقاتلوا عثمان وقاتلوا عليا لأجل الخلاف مثل هذه المسائل؟ ذلك الخوارج يكفرون ما الصحابة. قال: والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية، وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة، وفي قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. ثم حدث خلاف المرجئة، وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. فهذه كلها في مسائل ماذا يا إخواني؟ في مثل هذه المسائل في حقيقة إيش؟ الإيمان. ثم وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، ممن صنف في الإيمان أمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد وقاسم بن سلام وبكر بن أبي شيبة، وذكر رحمه الله عز وجل تصانيف أخرى. الشاهد أن هذا مما قد زل فيه كثير من الناس، لذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من محققي أمة الدعوة، فإن أمة الدعوة كثر، ومن محققيهم الشيخ عبد اللطيف، وقرأوا له كثيرا، فإنه كان عالما قويا في كل الفنون، عالما قويا في كل الفنون. فإنه لما ورد إليه أن بعض الناس تكلم في هذه المسائل أنكر عليه وقال: إن هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا الكبار، وموضع الزلل في هذه المسائل سيكون موضع زلل في مسائل ماذا؟ أكبر، ومسائل الولاء والبراء، وهذه المسائل يراجع فيها من؟ أهل العلم. كذلك قال العلماء: المسائل الكبار لمن؟ للكبار، المسائل الكبار للكبار. أما يأتي أنصاف المتعلمين ويتكلمون في مسائل في التكفير، في تكفير المجتمعات، وفي تكفير المسلمين، وفي الخروج على ولاة الأمور، فإن ذلك هو الدمار وهو الخراب عياذا بالله. فإذا عرف المؤمن ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في قوله: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. قال المناوي وكذلك الصنعاني رحمهم الله عز وجل: البركة مع أكابركم في العمر والعلم، البركة مع أكابركم في العلم والسن. فصاحب السن حتى وإن كان علمه قليل لكنه عنده خبرة في هذه الحياة، كذلك صاحب العلم حتى وإن كان علمه، حتى وإن كان سنه صغير، لكنه ماذا؟ كبر بإيش؟ بعلمه. فالنظر في مثل هذه الأحاديث يجعل الطالب يحجم عن كثير من المسائل ولا يكون جريء ومتجاسر وخائض إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أهل الفضل. فهنا المصنف رحمه الله عز وجل ذكر الإيمان، والإيمان كما يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: الإيمان عند أهل السنة يتألف من خمس نونات، الإيمان عند أهل السنة يتألف من خمس نونات: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. فقال رحمه الله عز وجل: هذا هو الإيمان عند أهل السنة. لذلك الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وخالفوا أهل السنة في ماذا؟ في الزيادة والنقصان، في الزيادة والنقصان. فالخارجي يرى أن الإيمان لا يتبعض، إذا جاء كله جاء، أو يذهب ماذا؟ كله، فلا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عند أهل السنة هو ما قد ذكرناه لكم، وقد ذكر هذه الفائدة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله عز وجل في تقديمه لكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، في تقديمه لكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي. وكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي كتاب مهم في مسألة الإيمان، فإن هذا الكتاب تركز على نقطتين، النقطة الأولى في حكم تارك الصلاة، والثانية في الإيمان وأقوال الطوائف فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد وينقص، والطاعات كلها عندهم إيمان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونقل البخاري رحمه الله عن 1000 رجل كلهم يقولون إن الدين قول وعمل. فهذا الإيمان عند أهل السنة، والإيمان في اللغة هو الإقرار، بخلاف من ذكر إن الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن الصواب هو الإقرار. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل أن هذا هو الصواب، وناقش رحمه الله قول من ادعى إن الإيمان مرادف للتصديق، إلى أن خلص رحمه الله إلى أن أولى تعريف لغوي للإيمان هو الإقرار، ورد رحمه الله عز وجل قول من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق من 4 وجوه. ولكن لضيق الوقت ارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان في رد معنى الإيمان في اللغة التصديق والـ4 أوجه. خالف في مسائل الإيمان صنفان في الجملة: الخوارج والمعتزلة صنف الأول، والصنف الثاني المرجئة. والخوارج والمعتزلة قد ذكرنا كلامهم في الإيمان، وأما المرجئة فإنهم سموا مرجئة لأن الإرجاء هو التأخير، لأنهم أخروا جميعا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا قول في تسمية المرجئة بهذا الاسم. والقول الثاني قالوا في اشتقاقه أنه مأخوذ من الرجاء، وهو الأمل. والمرجئة على هذا المعنى يجعلون الناس راجين، فهم مرجئة لا مخوفة. وكثير من الناس قد يقع في الإرجاء وهو لا يعلم، عندما تنصح شخصا عن إسبال الثياب، عن حلق اللحية، عن أمور محرمة في الشريعة، يقول لك إن الإيمان أين؟ في القلب. إن الإيمان في القلب، وهذا على عقائد المرجئة. فإذا كان الإيمان في القلب وكمل إيمانك في قلبك وحصل لك زيادة في إيمانك في قلبك، فسوف يظهر ذلك على إيش؟ على قولك وفعلك. ولكن لأن قلبك فيه ضعف حصل ما حصل لك في الجوارح. وأقوال المرجئة، قبل ذكر أقوال المرجئة نقول أول ظهور للمرجئة كان بظهور مرجئة الفقهاء، أول ظهور للمرجئة كان بظهور مرجئة الفقهاء في أواخر عصر الصحابة، في أواخر المئة الأولى بعد ذهاب كبار الصحابة وجمهور التابعين، وذلك في أواخر العقد السابع وأوائل العقد الثامن من المئة الأولى للهجرة. وسبب ظهور هذه البدعة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، وكذلك الإرجاء، إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا طرفا آخر، يعني ردة ماذا؟ فعل. ونص شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثرهم من الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المرجئة. وعندنا المرجئة على أربعة فرق: الفرقة الأولى مرجئة الفقهاء، الفرقة الثانية الجهمية، الفرقة الثالثة الكرامية، الفرقة الرابعة الأشاعرة. أما مرجئة الفقهاء فعندهم الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، فعندهم الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو أيضا هو قول ابن كلاب، وهذا هو أيضا هو قول ابن كلاب. كذلك قالوا أعمال القلوب عندهم ليست من الإيمان، أعمال القلوب عندهم ليست من الإيمان، وقالوا كذلك إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الفرقة الثانية الجهمية، قالوا الإيمان هو المعرفة، وقالوا إن أعمال القلوب ليست من الإيمان، وقالوا الكفر لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب، فالإيمان عند الجهمية هو المعرفة، ولهم عبارات أخرى قالوا الإيمان هو التصديق. الإيمان عند الكرامية، وللكرامية قول في الإيمان ما سبقهم إليه أحد، وهو أن الإيمان هو الإقرار باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. تفرع على ذلك عندهم أن المنافق مؤمن في الدنيا لأنه أتى بالقول، لكنه منافق مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. مسمى الإيمان عند الأشاعرة المشهور من قول الأشاعرة هو أن الإيمان تصديق بالقلب، وإلا هناك من الأشاعرة من وافق مرجئة الفقهاء، ووافقوا كذلك من ابن كلاب في أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. وهناك قول آخر عن الأشعري كقول السلف، يقول شيخ الإسلام وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، قال شيخ الإسلام وهو اختيار طائفة من أصحابه، أي من أصحاب أبي الحسن الأشعري. هذا مجمل أقوال الناس في مسمى الإيمان، والحق بلا شك هو مذهب أهل السنة والحديث ولذلك الأدلة المتكاثرة في هذا الباب، ومنها حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث جمع أعلاها قول وأدناها عمل والحياء قلب. هذا الحديث اشتمل على كل ما ذكره أهل السنة من جهة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. المرجئة اتفقوا جميعا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، الفقهاء والجهمية والكرامية والأشعرية كلهم اتفقوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، واتفقوا كلهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومرجئة الفقهاء ليسوا هم من أهل السنة فيما ذهبوا إليه في ماذا؟ في باب الإيمان بلا شك. لذلك أنقل لكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب الأوسط، يقول: وأنكر حماد بن أبي سليمان، هو شيخ لمن؟ لأبي حنيفة في هذه الأبواب. قال: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن تبعه تفاضل ماذا؟ الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. قال: وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة الذي هو شيخ لحماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة لمن؟ للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم، وهذا موطن الشاهد، ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. قال ماذا؟ وماذا؟ وتبديعهم. فكيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وتبديعهم ونقول إنهم من أهل السنة؟ قال: بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، في كون هؤلاء ليسوا بكفار بلا شك، لكن السلف لإما اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظهم. وقال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى: بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان، فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة، وإنما ماذا؟ بدعوهم، وإنما بدعوهم. فما تجده في بعض ثنايا كلام بعض أهل العلم من أن هؤلاء من مرجئة أهل السنة، وجه بعض أهل العلم ذلك أي أنهم في باب غير باب ماذا؟ الإيمان. وأما في باب الإيمان فإن قولهم ليس من أقوال أهل السنة، لذلك كما قال شيخ الإسلام والتغليظ إيش عليهم. وتجد في نصوص السلف في باب الإرجاء التغليظ الشديد على المرجئة، ولم تكن قد خرجت باقي الفرق إلا أنه لم تخرج إلا فرقة ماذا؟ مرجئة الفقهاء. فهؤلاء خالفوا أهل السنة في أن الإيمان يزيد وماذا؟ وينقص، وخالفوا أهل السنة في أن العمل من، فكيف هم من أهل السنة؟ فإن هذا الأمر لا يجتمع، وهذه نصوص شيخ الإسلام رحمه الله ينقل عن السلف أنهم قد بدعوا ماذا؟ قد بدعوا أولئك القوم. فهذه المسائل، مسائل الإيمان والإرجاء، ما قصد يعني نقلناه لكم في هذا، في هذا الباب. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى مرتكب الكبيرة، قال: ويقولون أن أحد من التوحيد ومن يصلي لقبة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة، قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذه عقيدة أهل السنة خلافا لمن؟ للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يكثرون مرتكبة الكبيرة، والمعتزلة يجعلون مرتكبة الكبيرة في منزلة بين منزلتين، وهذه من أصولهم الخمسة. ولكن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في ماذا؟ في المآل، من أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فهذا ما ذكره، يعني نكتفي عند هذا الأمر. ثم ذكر قال: واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي قوله: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها. في مسألة ترك الصلاة عندنا إجماع وعندنا خلاف. أجمع أهل العلم على أن تارك الصلاة جاحدا لها أنه كافر. أجمع أهل العلم على أن تارك الصلاة جحودا أنه كافر بالله عز وجل. وقع الخلاف بين أهل السنة في تارك الصلاة تكاسلا، فمذهب الجمهور هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي على أن تارك الصلاة تكاسلا فاسق، ومذهب أحمد هو القول الثاني على أن تارك الصلاة تكاسلا كافر. ويرجح الشيخ الألباني رحمه الله القول الأول، ويرجحه كذلك شيخنا الشيخ ربيع بن هادي أن تارك الصلاة فاسق، ويرجح القول الثاني الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وشيخنا كذلك الشيخ محمد أمان رحمه الله من مات منهم وحفظ الأحياء. فهذا الخلاف دائر بين من؟ أهل السنة. هذا الخلاف دائر بين أهل السنة. واختلف أهل السنة الذين قالوا بالتكفير في من ترك الصلاة تكاسلاً متى يكفر. فمنهم من يرى أنه لو ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر أنه كافر، ويقول بهذا القول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل. لذلك المشهور من فتوى الشيخ رحمه الله في من ضبط المنبه على الساعة السابعة والنصف مثلا على وقت ماذا؟ الدوام، فإن الشيخ يقول هذا ماذا؟ كافر. لما؟ لأصل المسألة، لأن الشيخ يرى أن من ترك صلاة واحدة ماذا؟ متعمدا حتى خرج وقتها كافر، بخلاف شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فإنه يرى أن من ترك الصلاة بالكلية هو كافر، لكن من صلى وترك فإن الشيخ لا يكفره. والخلاف عند السلف من قديم في متى يكفر تارك الصلاة، هل بصلاة واحدة أو بأكثر من صلاة أو بماذا؟ أو بالترك الكلي للصلوات. وهذا أمر مبثوث مسطور عند المتقدمين من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الشيخ محمد رحمه الله في مسألة من ترك الصلاة من غير عذر، هل يعيد أو لا يعيد؟ يعني نسأل كثيرا عن إنسان كان فاسقا وكان ضائعا في أول عمره، ثم كان يضيع صلوات، ثم تاب الله عليه، أو كان إنسان يعني في أيام أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر، فهل يعيد أو لا يعيد من أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر؟ هل يعيد أو لا يعيد؟ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد نقل اتفاق أهل العلم على أن من أخرج الصلاة من غير عذر أنه يعيد. في المقابل ابن حزم نقل اتفاق أهل العلم على أنه لا يعيد، والعراقي رحمه الله في طرح التثريب قوى قول ابن عبد البر ولم يأخذ بقول ابن حزم في الاتفاق. لكن المسألة في أصلها إذا نظرنا من غير النظر في الاتفاقات الذي ذكره ابن عبد البر وذكره ابن حزم عند العلماء في الجملة على قولين: من ترك الصلاة متعمدا من غير عذر على قولين، قول الجماهير وهو قول الأئمة الأربعة، وحقي اتفاقا كما نقله من ابن عبد البر أنه يعيد. لو أن إنسان تعمد عياذا بالله ترك الصلاة في يوم وحصل له ترك الصلاة في يوم غير عذر عند هؤلاء يعيد. خالف ابن حزم ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجح ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه أنه لا يعيد، والشيخ رحمه الله يرى هذا ويستدل لذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: وهذا الذي أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فإنه قد أوقع الصلاة في غير وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والكلام في هذا طويل، وقد ذكرت يعني شيئا من الطول في شرح كتاب الصلاة من الترمذي، فارجعوا إلى كلام العراقي رحمه الله في طرح التثريب، فإنه ذكر جملة من الأدلة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: وقال منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى آخر، فقيل المؤمن جميعا والمسلمون جميعا مفردين، أو أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر. هذا الكلام معناه عند المصنف أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والكلام كذلك في هذا طويل، فإن المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة قد ذكر كلاما طويلا رحمه الله عز وجل في هذه المسألة، ولكن يعني أظن سيطول بنا المقام في ذكر هذه المسألة، ولكن نقول إن المتأملة نذكر يعني جملة من هذه المسألة: إن المتأملة في الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر الإسلام والإيمان يجد أنها جاءت على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يذكر فيها الإسلام وحده غير مقرون بالإيمان. النوع الثاني أن يذكر الإيمان وحده غير مقرون بالإسلام. النوع الثالث أن يذكر أحدهما مقرونا بالآخر. أما النوعان الأولان فلا إشكال فيهما، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن الإسلام إذا أطلق فإنه يراد به الإيمان، وهكذا الإيمان إذا أطلق فإنه يراد به الإسلام، ويكون معناهما الدين كله. وإنما اختلف أهل العلم رحمهم الله في النوع إيش؟ الثالث. أحسنت يا عبد الرحمن، في النوع الثالث على قولين: القول الأول أن مسمى الإيمان والإسلام واحد لا فرق بينهما، بل هما اسمان لمعنى واحد أي أنهما مترادفان. القول الثاني أن مسمى الإيمان والإحسان، أن مسمى الإيمان والإسلام يختلف عند الإفراد والاقتران، ولقد قال بالقول الأول أنهما ماذا؟ إيش؟ معنى واحد البخاري ومحمد بن نصر المروزي، وقد بسط القول المروزي في كتاب إيش؟ تعظيم قدر الصلاة بسطا موسعا، ومال رحمه الله إلى أن الإيمان والإسلام في النوع الثالث ماذا؟ بمعنى واحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن بسط المروزي: وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن كلام المروزي في تعظيم قدر الصلاة في مسألة الإسلام والإيمان، قال: وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا. وقد قال المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة بأن عدم التفريق هو قول الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة. ذكر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة أن التفريق هو قول الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام معلقا على هذا: وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. وأما القول الثاني فقد نصره ابن رجب والخطابي والبغوي وابن الصلاح وابن تيمية وابن أبي العز الحنفي، بل قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، هو كتاب لشرح ماذا؟ البخاري، وهو من أمتع شروح البخاري، هذا هو كتاب ابن رجب هذا، لكن لم يكمله رحمه الله، وصل إلى كتاب الجنائز. قال: فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد. ابن نصر أين حكى؟ في تعظيم قدر الصلاة، بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق. هذا في مقابل قول من؟ أجيبه، في مقابل قول محمد بن نصر المروزي لما قال، وهو قول ماذا؟ جمهور أهل السنة. قال ابن رجب: لا، بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق. ونقل القول بالتفريق أيضا عن الحسن وابن سيرين وشريك وعبد الرحمن بن مهدي وابن معين، وحكي عن مالك وأحمد وعن جماعات من أهل السنة، بل قد قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه قول عامة أهل السنة. وعلى كل حال، هذه المسألة في التفريق بين الإيمان والإسلام أو عدم التفريق ليست من المسائل التي يبدع فيها المخالف، فهذه أقوال محكية عند أهل السنة، والحديث والصحيح والعلم عند الله، وما ذهب إليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن العباد وغيرهم من أهل العلم من أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان عند الاقتران، وأما عند الإفراد فكل واحد منهما يأخذ معنى الآخر. والدليل على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فرق في هذه الآية بين الإسلام والإيمان. والكلام في هذا طويل، والتفريق كذلك في حديث إيش؟ جبريل. فهذا كله يدل على أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. نواصل أو فاصل؟ الظاهر فاصل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا
مباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء
على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة في مسجد محمد حاضر السعيدي في الجهراء بدولة الكويت في شهر جماد الآخرة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
قد ذكرنا في درسنا الماضي صفة نزول الله سبحانه وتعالى، ذكرنا أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل وأنها من الصفات الفعلية، وأنه قد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن الحديث في نزول الله سبحانه وتعالى من الأحاديث المتواترة، واتفق أهل السنة وأهل العلم على أن الأحاديث في صفة النزول مستفيضة ومشهورة. وذكرنا أنه قد خالف في هذه المسألة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم ونهجهم، وأنهم فسروا النزول بنزول الرحمة أو نزول الأمر أو نزول الملك، وقالوا ذلك مجازا، وهذا تحريف من هؤلاء المعطلة، وهو باطل من وجوه. توقفنا عند الرد على أهل التعطيل في هذه المسألة، وهو باطل من وجوه. الوجه الأول أن ذلك خلاف ظاهر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله عز وجل، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الوجه الثاني أن الأصل هو عدم التقدير والحذف، الأصل هو عدم التقدير والحذف. الوجه الثالث أنه قد جاء في حديث النزول من يدعوني فأستجيب له، فهل القائل من يدعوني هو أمره سبحانه وتعالى أو رحمته أو هو ملك؟ فهذا مما لا يعقل أن يكون القائل هو غير الله سبحانه وتعالى. كذلك الوجه الرابع في قوله من يدعوني، إذا قلنا إن المقصود بذلك الرحمة فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا تدعى، بل قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل إجماع أهل العلم على أن دعاء الصفة شرك بالله عز وجل. الوجه الخامس أنه قد حدد في نزول الرب عز وجل الثلث الأخير من الليل، ولو كان أمره أو رحمته سبحانه وتعالى لم يحدد ذلك بثلث الليل الأخير، فإن أمره ورحمته ينزلان في كل وقت. ولكن هنا إشكال، لو قال المعطلة هو نزول أمر خاص أو رحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون في كل وقت. لو قال المعطلة جواباً على الوجه الأخير، لو قالوا هو نزول أمر خاص أو رحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أن ذلك لا فائدة منه، فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا، حتى يخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبلا شك أن قول المعطلة في تحريفهم لصفة النزول أن ذلك قول باطل. كذلك في إثبات صفة النزول الرد على المعطلة الذين قالوا إن الله في كل مكان بذاته، فيه الرد على المعطلة في إثبات صفة النزول، فيه الرد على المعطلة الذين قالوا إن الله عز وجل في كل مكان بذاته، فلو كان كذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. وهنا أمر مهم في هذا الباب، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، بماذا فكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هل فكر الصحابة كيف ينزل وكيف يصعد، أو فكروا رضي الله عنهم كيف يستغلون هذا الوقت في الدعاء والسؤال والاستغفار؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك ولم يفكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فكر فيه المعطلة من صرف اللفظ عن ظاهره، حتى حرفوا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفكروا فيما فكر فيه هؤلاء المعطلة، ولم يقولوا كما قالوا، وإنما فكروا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي استغلال هذا الوقت في طاعة الله عز وجل، وهذا هو فضلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهو فضلهم على الخلف وعلى هؤلاء الذين قد حرفوا نصوص القرآن والسنة. لذلك أهل السنة لما يذكرون مثل هذه الصفات، كذلك مثلا صفة السمع أو صفة البصر، فإنهم يذكرون كذلك بعد إثباتهم أن الله سميع وله سمع، وأن الله بصير وله بصر، كذلك يذكرون أثر هذه الصفة على المتعبد وأثر هذه الصفة على المكلف. فإذا كان العبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه، وأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، وأن الله سبحانه وتعالى يبصره، فإنه سيكون في إقبال على الله سبحانه وتعالى، وسيكون في مجانبة للشبهات أو الشهوات. وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله عز وجل يذكر لنا دائما هذا في العقيدة الواسطية، ويربي الطالب على أنه يأخذ مع إثبات الصفة كذلك يأخذ أثر هذه الصفة على من؟ على المسلم. لا نأخذ في الإثبات فقط أن الله سميع وله سمع، وأن الله بصير وله بصر، فهذه بلا شك أنه من عقائد أهل السنة. كذلك ما يترتب في إثبات هذه الأسماء والصفات على العبد في سلوكه وفي مراقبته لله سبحانه وتعالى. لذلك من كان على عقيدة سلفية كان لله أطوع، وكان لله أكثر طاعة وقربة لله عز وجل. وقد كان يحكي لنا دائما رحمه الله عز وجل مثالا في مراقبة العبد لربه عز وجل. كان يقول رحمه الله: تجد الرجلين في صف واحد في الصلاة، وراء إمام واحد في صلاة واحدة وقراءة واحدة، والمنكب بالمنكب والعقب بالعقب، ولكن بينهما ما بين السماء والأرض، فأحدهما مقبل على الله عز وجل متدبر الآيات التي يقرأها الإمام، خاشع خاضع لله سبحانه وتعالى، مراقب لربه عز وجل، والآخر لاهي، إما في دنيا أو في عقار أو في أولاد أو في زوجات أو في أي أمور من الأمور الملهية عن الخشوع في صلاته. مع أن يا إخواني المنكب بماذا؟ بالمنكب، والعقب بالعقب، وهم في صف واحد وفي صلاة واحدة وركوع وهيئات واحدة، ولكن بينهما ما بين السماء والأرض. فهذا الذي يجعل الإنسان مراقباً لله سبحانه وتعالى في طاعاته، مراقباً لله سبحانه وتعالى في تقرباته، تحقيق مثل هذه العقيدة الصحيحة، مثل هذه العقيدة الأثرية، فإنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى طائعاً لله عز وجل، وإن حصل منه زلل فإن رجوعه سريع، ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى مبكراً. فالشاهد أن مثل هذه الصفات تورث في العبد مثل هذه التعبدات، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فلا يضيع وقته إلا فيما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: إن لم تكن في هذا الوقت مصلية فلتكن مستغفرة، وبالأسحار هم يستغفرون. إن لم تكن في هذا الوقت قائما لله سبحانه وتعالى، راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، خاشعا خائضا، خاشعا خاضعا، فلتكن مستغفرا وداعيا الله عز وجل. وهذا هو المنبغي على المسلمين، أن لا يضيعوا هذا الوقت. لذلك كان بعض السلف يطرق الباب على أخيه في الثلث الأخير من الليل، فإذا وجده نائم قال: وهل هذا الوقت ينام فيه أهل الإيمان؟ وهل هذا الوقت ينام فيه أهل الإيمان؟ هذا الأمر كان مستغرب، ولكن لأننا في زماننا نكثر السهرة في، لا أقول في الطاعات بل في المباحات، بل في بعض الأحيان بعض الناس يكثر السهرة فيما حرم الله سبحانه وتعالى، إما نظر محرم أو سماع محرم أو له محرم أو في كلام محرم، ثم إذا جاء عند نزول الله سبحانه وتعالى كان هذا العبد نائما، بل كان نائما إلى أن تخرج أو تطلع الشمس عياذا بالله. فالشاهد أن مثل هذه العقائد السلفية تورث في العبد الطاعة، وتورث في العبد الإقبال على الله سبحانه وتعالى، حتى وإن عصى فإنه في معصيتي على وجل. الذي درس العقيدة الصحيحة ودرس مثل هذه العقائد الصحيحة، حتى وإن غلبه الشيطان وعصى الرحمن فإنه في أثناء معصيته يكون على وجل، لأنه ضعف فقط، ليس كالذي لم يدرس مثل هذه العقائد فإن هذا الأمر ليس على باله، فقد يطمئن بماذا؟ بمعصيته. أما الذي درس هذه العقائد من فضل العقيدة السلفية حتى في أثناء المعصية، إذا غلبك الشيطان تكون على وجل من رؤية الرحمن، وهذا من فضائل هذه العقيدة الأثرية. ليس كعقائد الأشاعرة الذين أخلوا هذه المعاني من هذه الصفات وهذه الأسماء، ليس كعقائد الجهمية والمعتزلة. لذا الجهمية جبرية، الأشاعرة جبرية، والجبر عندهم يجعلهم أنهم مجبورون على فعل المعاصي، وكذلك ما يكون عندهم في باب الإيمان أنهم مرجئة. فإنهم لما كان عندهم في عقائدهم هذه المسائل غير موجودة، سلكوا طريق التصوف. لذا تجد في تراجم هؤلاء ما تريد العقيدة صوفي ماذا؟ السلوك. أشعري العقيدة صوفي الطريقة، لأنه لا يجد التربية ولا يجد الإقبال على الله سبحانه وتعالى في عقيدته الأشعرية، فيضطر إلى عقيدة أخرى، ثم حتى في اضطراره إلى العقيدة الأخرى ذهب إلى عقيدة ماذا؟ فاسدة. فكان الأمر أسهل من ذلك، أن يسلك طريقة السلف، أن يسلك طريقة أهل السنة، فإن فيها إثبات الأسماء، إثبات الصفات، إثبات أثر ذلك على المكلف، وكل خير في اتباع سلفنا الصالح. فهذا ما يقال في باب نزول الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي قد وقفنا عنده في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك ذكر الإمام رحمه الله عز وجل رؤية الله عز وجل، ذكر رحمه الله رؤية الله عز وجل، وأن أهل السنة يعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله في القيامة دون الدنيا. رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة في أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه الآيات كلها تدل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. والمصنف رحمه الله عز وجل ذكر آية واحدة، ألا وهي: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله تعالى وجوه، أي وجوه المؤمنين. يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة بالضاد من النظارة، وهي البهاء والحسن، أي ناعمة غضة مضيئة مشرقة. فوجوه أهل الإيمان ناظرة بهية حسنة مضيئة مشرقة، وذلك لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. إلى ربها، أي إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو خالقها. ناظرة، أي تنظر إليه سبحانه وتعالى بأبصارها، كما تواتر بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه العلماء والصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة، واتفق على ذلك أمة الإسلام. فالشاهد من هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والمعتزلة نفت رؤية الله عز وجل، لما؟ بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرأي. قالوا: وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. وهذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا المقصود بهذا يعني منتظرة لثواب الله، المقصود من هذه الآية يعني منتظرة لثواب الله، فالتقدير ثواب ربها منتظرة. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وهو من علماء السنة الأثريين السلفيين في مصر رحمه الله عز وجل، قال عن تحريف المعتزلة، قال: فهو تأويل مضحك، قال: فهو تأويل مضحك. والعلامة محمد خليل هراس كان في بادئ الأمر على العقيدة الأشعرية، ثم بعد ذلك أراد أن يؤلف كتابا في الرد على ابن تيمية رحمه الله عز وجل، فلما انتهى من كتب ابن تيمية ألف كتابا آخر وسماه ابن تيمية السلفي، ألف كتابا آخر وسماه ابن تيمية السلفي، فخرج من العقيدة الأشعرية إلى العقيدة السلفية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما قرأه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو من أعلم المشايخ في العقيدة الأشعرية. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يثني عليه كثيرا لما كان يشرح لنا العقيدة الواسطية، ويذكر هذا الأمر من أن محمد خليل هراس رحمه الله كان في بادئ الأمر على عقيدة الأشاعرة، ثم أراد الرد على ابن تيمية رحمه الله، فلما قرأ كتب ابن تيمية ألف كتابا آخر ألا وهو ابن تيمية السلفي، ورجع إلى العقيدة السلفية. والشيخ محمد خليل هراس له شرح ماتع على العقيدة الواسطية، فليحرص الطالب على هذا الشرح. وشروح العقيدة الواسطية كثيرة، ومن أهمها شرح الشيخ محمد خليل هراس وشرح الشيخ الرشيد رحمه الله، تنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية، هو شرح مهم جدا لطالب العلم، ولا والمنبغي على طالب علم العقيدة أن يقتني هذا الشرح. التنبيهات للشيخ عبد العزيز الرشيد مهم جدا أن يقتني كتاب الشيخ رحمه الله في شرحه على العقيدة الواسطية. في تحريف المعتزلة هذا الأمر، وأنهم قالوا أي منتظرة ثواب الله، هو باطل من وجوه. وجه الأول: الأصل عدم التقدير والحذف. وجه الثاني: لا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، لأنه معدى بإلى إلى ربها. لا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، لأنه معدى بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. وجه الثالث: الانتظار لا يليق في دار القرار، الانتظار لا يليق في دار القرار، فإن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، فكيف ينتظرون ماذا؟ ثواب الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا يليق في دار القرار. وجه الرابع: ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية موضع النظر، وهو الوجه، فدل ذلك على أن الرؤية رؤية العين، فدل ذلك على أن الرؤية رؤية العين. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة برؤية الله عز وجل، كما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والسلف رحمهم الله أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: نؤمن بها ونعلم أنها حق أحاديث الرؤية. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: نؤمن بها ونعلم أنها حق أحاديث الرؤية، ونؤمن بأن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. وأحاديث الرؤية متواترة، لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. قال الحافظ ابن حجر: مما تواتر حديث من كذب، يعني الحديث الذي جاء من كذب عليه متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن راهويه: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤيا ما هن؟ فقال: رواها. وهذا الأمر حجة على كل مخالف الذي يرد أحاديث الصفات. قال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن راهويه: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ فقال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، وذكر أشياء، فإن يكونوا في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال: شفاك الله كما شفيتني. قال له: شفاك الله كما شفيتني. وأما أهل البدع فإنك لو تقرأ أهل البدع آيات الصفات على أهل البدع آيات الصفات فإنه لمرض قلوبهم لا يحصل لهم الشفاء. ومن أنكر الرؤية كافر بالله عز وجل وليس هو من أهل الإيمان. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه رحمه الله عز وجل كتاب التوحيد: إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. قال ابن خزيمة رحمه الله: إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون رب خالقهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي، والجهمي كافر. من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي، والجهمي كافر. ذلك اتفق العلماء على أن الجهمية ليست داخلة في 72 فرقة، لأنهم ليسوا على من أمة الإسلام، ليسوا من أمة الإسلام. وعن المزني، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى ذكره المصنف: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المزني: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه الآية ذكرها المصنف، قال الشافعي رحمه الله: فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال محمد بن عبد الحكم ابن عبد الله ابن الحكم: سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن الرؤيا، فقال: يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. قال إسماعيل رحمه الله: وقال في الكفار، أي أن الكفار ماذا؟ محجوبون. فدل من ذلك على أن هذا الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى. والجهمية والمعتزلة يزعمون أنه لا يرى الله يوم القيامة، فمن أنكر الرؤية قال الأوزاعي رحمه الله عز وجل: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده الله تعالى أولياءه. فالذي أنكر الرؤية هو معرض لأن يحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. فقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا، فقال: تمر بلا كيف، تمر بلا كيف. وقال سفيان بن عيينة: من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي. وهنا ألفت إلى لفتة دقيقة في العقيدة الواسطية، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية سرد في أول العقيدة الآيات في ماذا؟ في الصفات. ثم بعد ذلك سرد الأحاديث في الصفات. فكان رحمه الله عز وجل آخر صفة ذكرها في الآيات في إثبات الصفات صفة ماذا؟ الرؤية. وكذلك لما ذكر الأحاديث كان آخر صفة في الأحاديث صفة الرؤية. فكأنه يشير رحمه الله عز وجل أن من اعتقد ما سبق من الصفات هو من أهل الإيمان الذين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا من بديع ترتيبه رحمه الله، سرد الآيات في العلو، في القرب، في النزول، في الأحاديث في النزول، ثم لما جاء هنا وهنا ذكر آخر صفة ماذا؟ صفة الرؤية. وذكر في الأحاديث آخر صفة صفة الرؤية. وهذه والله أعلم لأمر أراده شيخ الإسلام أن يقول لقارئ العقيدة الواسطية: إن اعتقدت ما سبق من الصفات واعتقدت في الآيات واعتقدت ما سبق في الآحاد من الصفات فأنت من أهل الرؤية، وإن جحدت أو أنكرت فمن جحد صفة فبإجماع أهل العلم هو كافر بالله سبحانه وتعالى، فيكون ليس من أهل الرؤية. وهذا من بديع ترتيبه رحمه الله. والعلماء رحمهم الله عز وجل لهم في هذا الباب دقائق كثيرة في ثنايا التأليف، فإنهم كانوا عندهم إبداع في التأليف. مثال ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، آخر باب من كتاب التوحيد ما هو؟ وما قدر الله حق قدره. فكأنه يشير رحمه الله عز وجل: يا قارئ كتاب التوحيد، إن أخذت بكتاب التوحيد وبفضائل التوحيد وتركت نواقض التوحيد ونواقص التوحيد كنت من الذين قد قدروا الله حق قدره. وأما إذا لم تأخذ بما قد سبق في تلك الأبواب فإنك وما قدر الله حق قدره. فكان ذلك أيضا من بديع ماذا؟ من بديع التأليف. كذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر العقيدة في آخر ثلاث الأصول ذكر أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ماذا؟ مبشرين ومنذرين. فيشير رحمه الله إلى أنه ما سبق في الكتاب من البشارة بالتوحيد والنذارة من الشرك هي دعوة الرسل، هي دعوة الرسل، والواجب عليك اتباع دعوة الرسل. وقد ذكرت شيئا من ذلك في شرحي على العقيدة الواسطية وشرحي على ذات الأصول. والعلماء رحمهم الله عز وجل يهتمون بمثل هذه الدقائق ومثل هذه الأمور. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ورحم الله الأئمة الأعلام. كذلك هنا أبو بكر الإسماعيلي لما ذكر جملة من الصفات ختمها بصفة ماذا؟ الرؤيا أيضا. فكأن ذلك إشارات منهم رحمهم الله إلى أنك يا عبد الله كن على العقيدة الصحيحة في هذه الأبواب، فإذا كنت كذلك كان لك هذه الثمرة العظيمة التي لا فوز أعظم من رؤية الله، من رؤية الله عز وجل. والناس في رؤية الله وعدمها طرفان ووسط، فقسم غلا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة هم الصوفية ومن سار على طريقتهم، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم، ووفق الله أهل السنة وهداهم إلى أنهم أثبتوها في الآخرة، وذلك بحسب ما تواتر عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وجاء في القرآن عن الله عز وجل. ثم انتقل المصنف رحمه الله عز وجل إلى باب عظيم، ألا وهو باب الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته زاد إيمانه ممن هو دونه في الطاعة. وهذا الباب باب مهم جدا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في جامع العلوم والحكم: وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا مرقت الخوارج بسبب هذه المسائل. قول المعتزلة في الإيمان وفي التكفير سبب هذه المسألة، قول المرجئة ومن سار على طريقة المرجئة بأصنافهم، وكذلك أهل التحلل والانحلال إنما من أجل هذه المسائل. ذلك قال ابن رجب رحمه الله: حصل سفك الدماء من أجل هذه المسائل، حصل الموالاة لأعداء الله والبراءة من أهل الإيمان سبب هذه المسألة. لذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كما يذكر ذلك الشيخ ابن قاسم رحمه الله أنه بنى ثلاث الأصول على ثلاث مسائل: على توحيد الربوبية والإلهية والولاء والبراءة، على هذه المسائل الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وعلى الولاء والبراء. ذلك ما يكون من التكفير، ثم بعد التكفير يكون القتل وسفك الدماء، لأنهم قد ظلوا في مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق. لذلك قال ابن رجب: مسائل عظيمة جدا. وقال: فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار والاختلاف في مسمياتها، أول اختلاف وقع في هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. لذلك مر خارجي على سعد بن أبي وقاص قال: أنت من أئمة الكفر. قال: كذبت أنا من الذين قاتلوا أئمة الكفر. قال خارجي لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: أنت من أئمة الكفر. قال: كذبت، أنا ممن قاتل أئمة الكفر. لما الخوارج أخرجوا الصحابة الكرام من الإسلام وقاتلوا عثمان وقاتلوا عليا لأجل الخلاف مثل هذه المسائل؟ ذلك الخوارج يكفرون ما الصحابة. قال: والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية، وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة، وفي قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. ثم حدث خلاف المرجئة، وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. فهذه كلها في مسائل ماذا يا إخواني؟ في مثل هذه المسائل في حقيقة إيش؟ الإيمان. ثم وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، ممن صنف في الإيمان أمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وبكر بن أبي شيبة، وذكر رحمه الله عز وجل تصانيف أخرى. الشاهد أن هذا مما قد زل فيه كثير من الناس، لذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من محققي أمة الدعوة، فإن أمة الدعوة كثر، ومن محققيهم الشيخ عبد اللطيف، وقرأوا له كثيرا، فإنه كان عالما قويا في كل الفنون، عالما قويا في كل الفنون. فإنه لما ورد إليه أن بعض الناس تكلم في هذه المسائل أنكر عليه وقال: إن هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا الكبار، وموضع الزلل في هذه المسائل سيكون موضع زلل في مسائل ماذا؟ أكبر، ومسائل الولاء والبراء، وهذه المسائل يراجع فيها من؟ أهل العلم. كذلك قال العلماء: المسائل الكبار لمن؟ للكبار، المسائل الكبار للكبار. أما يأتي أنصاف المتعلمين ويتكلمون في مسائل في التكفير، في تكفير المجتمعات، وفي تكفير المسلمين، وفي الخروج على ولاة الأمور، فإن ذلك هو الدمار وهو الخراب عياذا بالله. فإذا عرف المؤمن ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في قوله: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. قال المناوي وكذلك الصنعاني رحمهم الله عز وجل: البركة مع أكابركم في العمر والعلم، البركة مع أكابركم في العلم والسن. فصاحب السن حتى وإن كان علمه قليل لكنه عنده خبرة في هذه الحياة، كذلك صاحب العلم حتى وإن كان علمه، حتى وإن كان سنه صغير، لكنه ماذا؟ كبر بإيش؟ بعلمه. فالنظر في مثل هذه الأحاديث يجعل الطالب يحجم عن كثير من المسائل ولا يكون جريء ومتجاسر وخائض إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أهل الفضل. فهنا المصنف رحمه الله عز وجل ذكر الإيمان، والإيمان كما يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: الإيمان عند أهل السنة يتألف من خمس نونات، الإيمان عند أهل السنة يتألف من خمس نونات: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. فقال رحمه الله عز وجل: هذا هو الإيمان عند أهل السنة. لذلك الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وخالفوا أهل السنة في ماذا؟ في الزيادة والنقصان، في الزيادة والنقصان. فالخارجي يرى أن الإيمان لا يتبعض، إذا جاء كله جاء، أو يذهب ماذا؟ كله، فلا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عند أهل السنة هو ما قد ذكرناه لكم، وقد ذكر هذه الفائدة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله عز وجل في تقديمه لكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، في تقديمه لكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي. وكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي كتاب مهم في مسألة الإيمان، فإن هذا الكتاب تركز على نقطتين، النقطة الأولى في حكم تارك الصلاة، والثانية في الإيمان وأقوال الطوائف فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد وينقص، والطاعات كلها عندهم إيمان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونقل البخاري رحمه الله عن 1000 رجل كلهم يقولون إن الدين قول وعمل. فهذا الإيمان عند أهل السنة، والإيمان في اللغة هو الإقرار، بخلاف من ذكر إن الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن الصواب هو الإقرار. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل أن هذا هو الصواب، وناقش رحمه الله قول من ادعى إن الإيمان مرادف للتصديق، إلى أن خلص رحمه الله إلى أن أولى تعريف لغوي للإيمان هو الإقرار، ورد رحمه الله عز وجل قول من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق من 4 وجوه. ولكن لضيق الوقت ارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان في رد معنى الإيمان في اللغة التصديق والـ4 أوجه. خالف في مسائل الإيمان صنفان في الجملة: الخوارج والمعتزلة صنف الأول، والصنف الثاني المرجئة. والخوارج والمعتزلة قد ذكرنا كلامهم في الإيمان، وأما المرجئة فإنهم سموا مرجئة لأن الإرجاء هو التأخير، لأنهم أخروا جميعا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا قول في تسمية المرجئة بهذا الاسم. والقول الثاني قالوا في اشتقاقه أنه مأخوذ من الرجاء، وهو الأمل. والمرجئة على هذا المعنى يجعلون الناس راجين، فهم مرجئة لا مخوفة. وكثير من الناس قد يقع في الإرجاء وهو لا يعلم، عندما تنصح شخصا عن إسبال الثياب، عن حلق اللحية، عن أمور محرمة في الشريعة، يقول لك إن الإيمان أين؟ في القلب. إن الإيمان في القلب، وهذا على عقائد المرجئة. فإذا كان الإيمان في القلب وكمل إيمانك في قلبك وحصل لك زيادة في إيمانك في قلبك، فسوف يظهر ذلك على إيش؟ على قولك وفعلك. ولكن لأن قلبك فيه ضعف حصل ما حصل لك في الجوارح. وأقوال المرجئة، قبل ذكر أقوال المرجئة نقول أول ظهور للمرجئة كان بظهور مرجئة الفقهاء، أول ظهور للمرجئة كان بظهور مرجئة الفقهاء في أواخر عصر الصحابة، في أواخر المئة الأولى بعد ذهاب كبار الصحابة وجمهور التابعين، وذلك في أواخر العقد السابع وأوائل العقد الثامن من المئة الأولى للهجرة. وسبب ظهور هذه البدعة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، وكذلك الإرجاء، إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا طرفا آخر، يعني ردة ماذا؟ فعل. ونص شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثرهم من الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المرجئة. وعندنا المرجئة على أربعة فرق: الفرقة الأولى مرجئة الفقهاء، الفرقة الثانية الجهمية، الفرقة الثالثة الكرامية، الفرقة الرابعة الأشاعرة. أما مرجئة الفقهاء فعندهم الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، فعندهم الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو أيضا هو قول ابن كلاب، وهذا هو أيضا هو قول ابن كلاب. كذلك قالوا أعمال القلوب عندهم ليست من الإيمان، أعمال القلوب عندهم ليست من الإيمان، وقالوا كذلك إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الفرقة الثانية الجهمية، قالوا الإيمان هو المعرفة، وقالوا إن أعمال القلوب ليست من الإيمان، وقالوا الكفر لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب، فالإيمان عند الجهمية هو المعرفة، ولهم عبارات أخرى قالوا الإيمان هو التصديق. الإيمان عند الكرامية، وللكرامية قول في الإيمان ما سبقهم إليه أحد، وهو أن الإيمان هو الإقرار باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. تفرع على ذلك عندهم أن المنافق مؤمن في الدنيا لأنه أتى بالقول، لكنه منافق مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. مسمى الإيمان عند الأشاعرة المشهور من قول الأشاعرة هو أن الإيمان تصديق بالقلب، وإلا هناك من الأشاعرة من وافق مرجئة الفقهاء، ووافقوا كذلك من ابن كلاب في أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. وهناك قول آخر عن الأشعري كقول السلف، يقول شيخ الإسلام وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، قال شيخ الإسلام وهو اختيار طائفة من أصحابه، أي من أصحاب أبي الحسن الأشعري. هذا مجمل أقوال الناس في مسمى الإيمان، والحق بلا شك هو مذهب أهل السنة والحديث، ولذلك الأدلة المتكاثرة في هذا الباب، ومنها حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث جمع أعلاها قول وأدناها عمل والحياء قلب. هذا الحديث اشتمل على كل ما ذكره أهل السنة من جهة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. المرجئة اتفقوا جميعا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، الفقهاء والجهمية والكرامية والأشعرية كلهم اتفقوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، واتفقوا كلهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومرجئة الفقهاء ليسوا هم من أهل السنة فيما ذهبوا إليه في ماذا؟ في باب الإيمان بلا شك. لذلك أنقل لكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب الأوسط، يقول: وأنكر حماد بن أبي سليمان، هو شيخ لمن؟ لأبي حنيفة في هذه الأبواب. قال: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن تبعه تفاضل ماذا؟ الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. قال: وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة الذي هو شيخ لحماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة لمن؟ للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم، وهذا موطن الشاهد، ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. قال ماذا؟ وماذا؟ وتبديعهم. فكيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وتبديعهم ونقول إنهم من أهل السنة؟ قال: بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، في كون هؤلاء ليسوا بكفار بلا شك، لكن السلف لإما اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظهم. وقال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى: بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان، فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة، وإنما ماذا؟ بدعوهم، وإنما بدعوهم. فما تجده في بعض ثنايا كلام بعض أهل العلم من أن هؤلاء من مرجئة أهل السنة، وجه بعض أهل العلم ذلك أي أنهم في باب غير باب ماذا؟ الإيمان. وأما في باب الإيمان فإن قولهم ليس من أقوال أهل السنة، لذلك كما قال شيخ الإسلام والتغليظ إيش عليهم. وتجد في نصوص السلف في باب الإرجاء التغليظ الشديد على المرجئة، ولم تكن قد خرجت باقي الفرق إلا أنه لم تخرج إلا فرقة ماذا؟ مرجئة الفقهاء. فهؤلاء خالفوا أهل السنة في أن الإيمان يزيد وماذا؟ وينقص، وخالفوا أهل السنة في أن العمل من، فكيف هم من أهل السنة؟ فإن هذا الأمر لا يجتمع، وهذه نصوص شيخ الإسلام رحمه الله ينقل عن السلف أنهم قد بدعوا ماذا؟ قد بدعوا أولئك القوم. فهذه المسائل، مسائل الإيمان والإرجاء، ما قصد يعني نقلناه لكم في هذا، في هذا الباب. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى مرتكب الكبيرة، قال: ويقولون أن أحد من التوحيد ومن يصلي لقبة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة، قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذه عقيدة أهل السنة خلافا لمن؟ للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يكثرون مرتكبة الكبيرة، والمعتزلة يجعلون مرتكبة الكبيرة في منزلة بين منزلتين، وهذه من أصولهم الخمسة. ولكن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في ماذا؟ في المآل، من أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فهذا ما ذكره، يعني نكتفي عند هذا الأمر. ثم ذكر قال: واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي قوله: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها. في مسألة ترك الصلاة عندنا إجماع وعندنا خلاف. أجمع أهل العلم على أن تارك الصلاة جاحدا لها أنه كافر. أجمع أهل العلم على أن تارك الصلاة جحودا أنه كافر بالله عز وجل. وقع الخلاف بين أهل السنة في تارك الصلاة تكاسلا، فمذهب الجمهور هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي على أن تارك الصلاة تكاسلا فاسق، ومذهب أحمد هو القول الثاني على أن تارك الصلاة تكاسلا كافر. ويرجح الشيخ الألباني رحمه الله القول الأول، ويرجحه كذلك شيخنا الشيخ ربيع بن هادي أن تارك الصلاة فاسق، ويرجح القول الثاني الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وشيخنا كذلك الشيخ محمد أمان رحمه الله من مات منهم وحفظ الأحياء. فهذا الخلاف دائر بين من؟ أهل السنة. هذا الخلاف دائر بين أهل السنة. واختلف أهل السنة الذين قالوا بالتكفير في من ترك الصلاة تكاسلاً متى يكفر. فمنهم من يرى أنه لو ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر أنه كافر، ويقول بهذا القول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل. لذلك المشهور من فتوى الشيخ رحمه الله في من ضبط المنبه على الساعة السابعة والنصف مثلا على وقت ماذا؟ الدوام. فإن الشيخ يقول هذا ماذا؟ كافر. لما؟ لأصل المسألة، لأن الشيخ يرى أن من ترك صلاة واحدة ماذا؟ متعمدا حتى خرج وقتها كافر، بخلاف شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فإنه يرى أن من ترك الصلاة بالكلية هو كافر، لكن من صلى وترك فإن الشيخ لا يكفره. والخلاف عند السلف من قديم في متى يكفر تارك الصلاة، هل بصلاة واحدة أو بأكثر من صلاة أو بماذا؟ أو بالترك الكلي للصلوات. وهذا أمر مبثوث مسطور عند المتقدمين من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الشيخ محمد رحمه الله في مسألة من ترك الصلاة من غير عذر، هل يعيد أو لا يعيد؟ يعني نسأل كثيرا عن إنسان كان فاسقا وكان ضائعا في أول عمره، ثم كان يضيع صلوات، ثم تاب الله عليه، أو كان إنسان يعني في أيام أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر، فهل يعيد أو لا يعيد من أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر؟ هل يعيد أو لا يعيد؟ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد نقل اتفاق أهل العلم على أن من أخرج الصلاة من غير عذر أنه يعيد. في المقابل ابن حزم نقل اتفاق أهل العلم على أنه لا يعيد، والعراقي رحمه الله في طرح التثريب قوى قول ابن عبد البر ولم يأخذ بقول ابن حزم في الاتفاق. لكن المسألة في أصلها إذا نظرنا من غير النظر في الاتفاقات الذي ذكره ابن عبد البر وذكره ابن حزم عند العلماء في الجملة على قولين: من ترك الصلاة متعمدا من غير عذر على قولين، قول الجماهير وهو قول الأئمة الأربعة، وحقي اتفاقا كما نقله من ابن عبد البر أنه يعيد. لو أن إنسان تعمد عياذا بالله ترك الصلاة في يوم وحصل له ترك الصلاة في يوم غير عذر عند هؤلاء يعيد. خالف ابن حزم ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجح ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه أنه لا يعيد، والشيخ رحمه الله يرى هذا ويستدل لذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: وهذا الذي أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فإنه قد أوقع الصلاة في غير وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والكلام في هذا طويل، وقد ذكرت يعني شيئا من الطول في شرح كتاب الصلاة من الترمذي، فارجعوا إلى كلام العراقي رحمه الله في طرح التثريب، فإنه ذكر جملة من الأدلة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: وقال منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى آخر، فقيل المؤمن جميعا والمسلمون جميعا مفردين، أو أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر. هذا الكلام معناه عند المصنف أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والكلام كذلك في هذا طويل، فإن المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة قد ذكر كلاما طويلا رحمه الله عز وجل في هذه المسألة، ولكن يعني أظن سيطول بنا المقام في ذكر هذه المسألة، ولكن نقول إن المتأملة نذكر يعني جملة من هذه المسألة: إن المتأملة في الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر الإسلام والإيمان يجد أنها جاءت على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يذكر فيها الإسلام وحده غير مقرون بالإيمان. النوع الثاني أن يذكر الإيمان وحده غير مقرون بالإسلام. النوع الثالث أن يذكر أحدهما مقرونا بالآخر. أما النوعان الأولان فلا إشكال فيهما، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن الإسلام إذا أطلق فإنه يراد به الإيمان، وهكذا الإيمان إذا أطلق فإنه يراد به الإسلام، ويكون معناهما الدين كله. وإنما اختلف أهل العلم رحمهم الله في النوع إيش؟ الثالث. أحسنت يا عبد الرحمن، في النوع الثالث على قولين: القول الأول أن مسمى الإيمان والإسلام واحد لا فرق بينهما، بل هما اسمان لمعنى واحد أي أنهما مترادفان. القول الثاني أن مسمى الإيمان والإحسان، أن مسمى الإيمان والإسلام يختلف عند الإفراد والاقتران، ولقد قال بالقول الأول أنهما ماذا؟ إيش؟ معنى واحد البخاري ومحمد بن نصر المروزي، وقد بسط القول المروزي في كتاب إيش؟ تعظيم قدر الصلاة بسطا موسعا، ومال رحمه الله إلى أن الإيمان والإسلام في النوع الثالث ماذا؟ بمعنى واحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن بسط المروزي: وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن كلام المروزي في تعظيم قدر الصلاة في مسألة الإسلام والإيمان، قال: وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا. وقد قال المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة بأن عدم التفريق هو قول الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة. ذكر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة أن التفريق هو قول الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام معلقا على هذا: وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. وأما القول الثاني فقد نصره ابن رجب والخطابي والبغوي وابن الصلاح وابن تيمية وابن أبي العز الحنفي، بل قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، هو كتاب لشرح ماذا؟ البخاري، وهو من أمتع شروح البخاري، هذا هو كتاب ابن رجب هذا، لكن لم يكمله رحمه الله، وصل إلى كتاب الجنائز. قال: فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد. ابن نصر أين حكى؟ في تعظيم قدر الصلاة، بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق. هذا في مقابل قول من؟ أجيبه، في مقابل قول محمد بن نصر المروزي لما قال، وهو قول ماذا؟ جمهور أهل السنة. قال ابن رجب: لا، بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق. ونقل القول بالتفريق أيضا عن الحسن وابن سيرين وشريك وعبد الرحمن بن مهدي وابن معين، وحكي عن مالك وأحمد وعن جماعات من أهل السنة، بل قد قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه قول عامة أهل السنة. وعلى كل حال، هذه المسألة في التفريق بين الإيمان والإسلام أو عدم التفريق ليست من المسائل التي يبدع فيها المخالف، فهذه أقوال محكية عند أهل السنة، والحديث والصحيح والعلم عند الله، وما ذهب إليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن العباد وغيرهم من أهل العلم من أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان عند الاقتران، وأما عند الإفراد فكل واحد منهما يأخذ معنى الآخر. والدليل على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فرق في هذه الآية بين الإسلام والإيمان. والكلام في هذا طويل، والتفريق كذلك في حديث إيش؟ جبريل. فهذا كله يدل على أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. نواصل أو فاصل؟ الظاهر فاصل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا
مباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.